رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يكفن المحرم. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع راحلته. قال أيوب: كان رجل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عند وقف
لا واقفا صح، على يعني الصفة يعني رفع الصفة والنصب على الخدم
أقرب نصب واقف. قال: كان رجل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته. قال
فيها الوجهان يعني تقرأ واقفا واقف، تقرأ واقف اعتبار الصفة وواقفا اعتبار الخبرية. نعم.
قال أيوب: فوقصته. وقال عمرو: فأقصعته فمات. فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي. وقال عمرو: ملبيا.
فدل هذا على كيفية الكفن، كيف يكفن المحرم، وأن المحرم إنما يكفن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين يعني في إزار وردائه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه يعني على هيئته. المحرم إذا مات فهو على إيه؟ على هيئته، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
قال: باب الكفن في القميص الذي يكف والذي لا يكف ومن كفن بغير قميص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفس فيه من ريقه وألبسه قميصه. قال رحمه الله: باب الكفن بغير قميص. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
فالبابان دل على جواز الكفن في القميص وعدمه، فيجوز الكفن في القميص مع الأثواب ويجوز الكفن بغير قميص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كفن كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة, ليس فيها قميص ولا عمامة. ولهذا بوب بعد ذلك قال باب الكفن بلا عمامة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. بعد ذكر الباب باب الكفن في القميص وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى قميصه لابن أبي, فدل هذا على الجواز, يعني جواز أن يكون الكفن في قميص. لكن النبي لم يكفن في القميص, ودل هذا على أن الأمر فيه سعة. نعم. ينفع الزاد لا ما ينفع, هو أكرم ابنه به, هو ابنه أكرم, أكرم ابنه لكنه ما ينتفع ولا حتى باستغفار النبي, ولا يستنفع ولا ينتفع باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مانع, ولا يستثنى النبي حتى من هذا المانع. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في نزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذا كان في مانع فالنبي ما يستثنى من هذا المانع, لا في كافر ولا في منافق. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي, استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا مشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم, والمنافقون مثلهم. ولكن هو أراد أن يكرم ابنه, وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المنافقين تعاملا خاصا حتى يمنع شرهم. ابن حجر قال إيه في الحديث اللي هو بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه,
جمع بين حديثين.
طب هات المبحث من أولي باب الكفن في القميص.
قال الحافظ رحمه الله قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. قال ابن الدين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف, وبعضهم بالعكس والفاء مشددة فيهما, وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها, والأول أشبه بالمعنى. وتعقب ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب. قال وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي, وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الورد. قال والذي يظهر لي أن البخاري لاحظ قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف, استصلاحا لقلوب المؤلفة, كأنه قال يؤخذ من هذا التبرك بأفكار الصالحين, التبرك بأثار الصالحين. قال كأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بأثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. قال ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف, لأن ذلك وصف لا أثر له. قال وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه, انتهى. وجزم المهلب بأنه الصواب وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا. قال ابن بطال
النووي رحمه الله على ما يتابع هذا طبعا في موضع النووي, هذا في موضع أقصد ابن حجر بيتابع في هذا في مواضع ابن حجر دايما يقول بالتبرك بأثار الصالحين, ولكن هذا لا يصح لا, لا, لا هو ولا النووي رحمه الله تعالى. فهو أوضح هنا قال أي أن النبي ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف, استصلاح للقلوب المؤلف. كما قلنا أن هذا ما يمنع عنه شيء, ولكن هو من باب إكرام ولده هذه واحدة. والأمر الثاني أنه النبي كان يتعامل مع المنافقين تعامل معينا ليدفع شرهم وليؤلف قلوبهم. فيقول فكانه يقول يؤخذ من هذا التبرك بأثار الصالحين, لا طبعا هذا لا يؤخذ من التبرك بأثار الصالحين. ولو كان بأثار النبي ما في إشكال, وبأثار النبي ما في إشكال, ولو قال يؤخذ من هذا التبرك بأثار النبي مع أن فيه نظر لأنه ابن أبي ما انتفع بأثار النبي، لكن عموما نعم بأثار النبي لكن ما يعمم ويقال بأثار الصالحين، لأن غير النبي لا يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما التبرك يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما بغير النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل؟ كيف تعمم؟ هل تبرك الناس بأثر أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ لا. وده يعني كأنه يقول ليه البخاري قال القميص الذي يكف أو لا يكف أو يكف أو لا يكف يعني عنه العذاب، إلى أن قال يعني هو بيقول لك إن المسألة مش مسألة إن القميص يعني إيه هيكف عليه أو لا يكف، لأن ده وصف ملوش تأثير، هذا وصف ملوش تأثير في الحكم سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، فيبقى أو مراد البخاري يكف أو لا يكف أو كذا، غير مسألة إن ثوب يبقى عليه أطرافه ولا معلوش أطرافه. نعم هذا مراده. يقول والمراد قال ابن بطال رحمه الله تعالى والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا قال، ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قميصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق وقد أعطاه مع ذلك قميصة ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساترا لجميع بدنه أو لا، وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره فلا تنطلق الحجة بذلك، يعني يبقى مش القصر ما يضر لأنه كفن في غيره. نعم. وأما قول ابن رشد بأن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم، بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين، والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، أو المراد بالكف تزريره دفع للقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء، وأشار بذلك إلى الرد على من خالف ذلك، وإلى أن التكفين في غير القميص مستحب ولا يكره التكفين في القميص. طيب يقول وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة، ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين، مع أن نزول الآية والصلاة على أحد منهم أبدا كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديث الباب حيث قال فنزلت ولا تصلي. ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليهم، وليس أن الآية نزلت وهي ولا تصلي على أحد منهم أبدا والنبي تركه، ولهذا النبي لما قال عمر هذا النبي استدل بالآية بإيه؟ بالخيرة، قال إن الله يقول استغفر أو لا تستغفر له، إنما لو الآية موجودة ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا لكان النبي ألزم الناس بهذه الآية، فعمر فهم من قوله لن يغفر الله لهم إنه إن تنهى عن الصلاة لأنه ما فيها فائدة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا منع وأن الرجاء لم ينقطع بعد. ثم إن ظاهر القول في حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنبت فيه من ريق وألبسه قميصة مخالف لقوله في حديث ابن عمر لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه قميص وقال أذني أصلي عليه فأذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر. يعني حديث هنا جابر أنه أخرج بعدما دفن يخالف حديث ابن عمر أنه لما مات ابن أبي أرسل النبي إليه قميصة وقال إذا جاءت الصلاة أذني حتى أصلي، فيبقى القميص أتاه بعد موته، وهنا في حديث جابر أنه بعد دفنه، فكيف الجمع؟ وقد جمع بينهما بأن معنى القول في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العيلة اسم العطية مجازا لتحقيق وقوعه، فأعطاه يعني فوعده، وليس أعطاه عطاء حسي. وكذا قول في حديث جابر بعدما دفن ابن أبي أي دلي في حفرته، وكأن أهل عبد الله ابن أبي خشوا على النبي المشقة في حضوره فبادروا لتجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وجدهم قد دلوا في حفرته فأمر بإخراجه إن جاز لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه، والله أعلم. وقيل أعطاه النبي أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك، وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه القميص بعد إخراجه من القبر، لأن لفظه فوضعه على ركبتيه وألبسه القميص والواو لا ترتب، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرام له من غير إرادة ترتيب. وسيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي قميصة لعبد الله بن أبي وبقية القصة في التفسير، وأن اسم ابنه عبد الله كاسم أبيه إن شاء الله. واستنبط منه الإسماعيلي جواز طلب أثار الخير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنيا، برضه هذا مما لا يتابع عليه. شوف هذا جمع يعني طيب، وهذا يدلك على أن السنة لابد تفهم بفهم الايه العلماء. فعلا الظاهر في ذلك التعارض، وهو ايه؟ انه اعطاه النبي قميصة ثم قال اذني اصلي عليه، والثاني انه بعدما دفن اخرجه فنفذ فيه من ريقه والبسه قميصة. فانظر كلام ابن حجر في هذا كلام طيب، إما يراد بالإعطاء العدة يعني وعده، لكن القميص بالفعل كان بعدما دفن، وليس المراد بعدما دفن أي أهيل عليه التراب، لكن بعدما أدخل إلى قبره بغير قميص النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فألبسه إيه؟ فألبسه القميص، وليس باللازم أن يلبسه القميص يعني الباس المعروف، ولكن يضع قميصه عليه كما جاء في الرواية الأخرى. فتجمع الروايات ويحاول إزالة لبسه، لأن الروايات قد تبنى على الاختصار. هذا الجمع ليه يا أخوان؟ لأنه لا يمكن القصة واحدة والمورد واحد، فلا يمكن يقع التعارض، لكن هنا وقع الاختصار، يقع الاختصار. قد يختصر بعض الرواة الحديث، فمثلا اقول لي مثلا ده فلان لما مات اديته قميصي، واحد تاني يقول ايه، يقول ده مثلا ده الشيخ اخرجه واعطاه قميصه، الشيخ اعطاه قميصه في قبره، هل في تعارض؟ ما في تعارض، لما مات اعطته قميصه. لكن لم يبين الحاكي متى اعطيته القميص، فالروايات قد تختصر، يختصر هذا ويسهب هذا، يذكر هذا موضعا ويجمل هذا موضعا آخر، فتجمع الروايات حتى يتبين المراد. وهذا جمع حسن الحقيقة، وهو أنه قد يكون أعطاه يعني وعده، وقد يكون أعطاه ولم يكفن فيه، يعني هو أعطاه لكن هو كفنه، أراد أن النبي هو الذي يكفن في ذلك، وما فعل تعجلوا، فلما دل في القبر أمر نبيه فأخرج ثم أعطاه القميص صلى الله عليه وسلم. نعم. فالشاهد من هذا الذي علم هذا أحكام، منها أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا سواء كان في حياته استغفار النبي في الحياة أو بعد الممات قبوله مشروط بانتفاء الموانع. قبوله مشروط بانتفاء الموانع حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقبول الدعاء في المعين مشروط بانتفاء الموانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل دعاءه في المشركين ولا في المنافقين لتخلف الايه الشرط ووجود المانع. فلا يطمعن أحد أن تحصل له النجاة بغير فعله وسعيه، وإن كان يكرم، إن كان أهلا لهذا الإكرام، وإن كان يكرم بسعي غيره له وينتفع بدعاء غيره له. لكن إذا كانت هناك الموانع فلا والله، ولو كان الداعي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أقرب الناس إلى رسول الله فليس أقرب من أم النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعمل أساليب الدعوة التي تفتح قلوب الناس والتي يرد بها الأفهام السيئة عن الإسلام إذا وجهت. فلو أن النبي قتل المنافقين لقيل إن محمدا يقتل أصحابه، ولو أن النبي امتنع عن مثل ما طلب عبد الله لربما أثار ذلك في نفسه ففتنه، أو ربما أثار عصبية المنافقين فأضروا الإسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا من ذلك من أجل تطيب الخواطر وتأليف القلوب. فدل هذا على أن الإنسان له أن يختار طريقة العرض التي تناسب عرض الإسلام والسنة شريطة ألا تكون مخالفة للشريعة وألا يكون فيها تلبيس للإسلام بغيره. نعم.
أقرب بكفن من الإمام شمال؟
لا، من جميع المال.
قال رحمه الله: باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي.
الله أكبر. رضي الله عنهم. قال: باب الكفن من جميع المال. الكفن من جميع المال، ما المراد بذلك ومشاهد ذلك من الحديث؟ يعني الكفن من جميع المال، ما المراد بذلك وما الشاهد له من الحديث؟ قبل الإرث، يعني يخرج من جميع الايه المال، يعني لا نسدد الدين الأول والوصية وبعدين اللي باقي إن بقي له شيء كفناه من المال أم لا، ولكن الكفن يخرج من جميع المال، يعني ايه؟ يعني يخرج الكفن الأول، ولهذا أول حق يتعلق بالتركة تجهيز الايه الميت. نجهز الميت الأول من التركة وبعدين الباقي نقسمه بقى. نبدأ بالترتيب: الأول تجهيزه، الثاني الديون سواء كانت متعلقة بحق الله أو متعلقة بحق المخلوق، بعدين الوصية، بعدين بعد ذلك الايه التقسيم الميراث. يبقى لابد بهذا الترتيب. وعليه فالعلماء مجمعون على أن الدين قبل الوصية، مع أن الله في القرآن ذكر فقال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم. طيب الشاهد إيه هنا؟ إن الكفن يكون من جميع المال. إيه الشاهد في الحديث؟ حديث عبد الرحمن بن عوف، وليس فيه يعني ما يدل على مسألة يعني كفن من جميع المال أو عدمه. ها؟ الأثرياء وبعدين إيه في ها فين الأثرياء؟
ليس لأحدهم مال يكف منه كما حكى
كما حق الصحابي حكى ايه الا برد كويس تمام يعني ما قال ان احنا نبيع الايه نبيع البرد يتعلق بها حق مين ما قال هذا يتعلق بها حق مين انما جعل حق لمن للكفن الاول فدل هذا على ان الانسان يكفى من جميع ماله يقدم الكفن على اي ايه شيء ثم ذكر اثارا تبين فقه المساله فقال وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال الحنوط من جميع المال وقال سفيان اجر القبر والغسل هو من الكفن يعني ايضا من جميع المال يعني تقر ايه الكفن ثمن الكفن اجر القبر اللي بيحفر القبر او اذا كان هنشتري له قبر يدفن فيه يعني مثلا الراجل ده سايب 10,000 وفجأة مات ومش لاقين له قبر وهنروح نشتري له قبر بال10,000 وفي راجل ليه 5,000 عليه دين نشتري للراجل قبر وندفنه فيه وإلا بيبقى ولا جنيه ولا نسدد الأول 5,000 للرجل نقدم مين نقدم القبر نقدم القبر شوف فقه البخاري العميق الدقيق فلما ثبت عنده أصلا إن الكفن يكون من جميع المال قال وما يلزم بقى مش مسألة بقى الكفن وبس ما يلزم لمؤنة الايه الميت وتجهيز الميت سواء القبر او الحافر للقبر الحنوط اللي بيحتاج الى كفن اللي بيغسل وهيكفن اجره ودل هذا على جواز اخذ الاجرة ايضا على ايه على تغسيل الميت وعلى تكفينه وعلى دفنه وعلى حفر قبره وعلى هذا وهذه طاعات وقرب فدل هذا على جواز اخذ الاجر في القرب جواز ذلك ولا شك ان الاحتساب افضل واولى الاحتساب افضل واولى ولكن اذا اخذ الاجر لا حرج ولا باس ان ياخذ الاجر على هذا رحم الله البخاري شفت بقى رأي تألق البخاري فين تألق البخاري هنا يخليك تشغل راسك على طول لازم لانه هو بيعطيك انت الاستنتاج هو يفتح لك الباب ويعطيك الاستنتاج نعم لا هو
يعني انا والدك انت
حبيب تمام
قبل سفره سبت فلوس عند الجماعه في الجمعه
تمام
هو في حاله من الوش
الصح انك حينما فعلت ذلك هل انت تقصد التبرع للاب ولا تقصد الرجوع على مال الاب بعد ذلك التبرع يبقى لا يجوز لك اذا قال قصد التبرع فلا يجوز له ان يرجع اما اذا كان قصده ان انا ايه بجيب وبعدين انا بجيب مثلا بشتري له تربه الان بجيب له كذا 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 لغايه ما ايه نتقاسم هو مش وقته بقول لاخويا هات مش عارف من مالي يعني ايه تمام مش من مالي يعني ليس معناه اذا تبرع له غيره ان يمنع لا فلو انا لو انا تبرعت مش انت ابنه لا انا لو انا تبرعت بهذا صح لو انا تبرعت بالغسل ماشي لو انا تبرعت بثمن القبر ماشي لو انا تبرعت اصلا بان انا سد دينه وابقي لكم المال ماشي لكن المعنى يعني ايه المعنى انه اذا كان له مال وكذا، فإن الأصل أن يخرج هذا أولا من الملك قبل قسمة الإيه، قبل قسمة التركة. لكن لو تبرع واحد بهذا خلاص، اللي له دين لو تبرع بإسقاطه ما في إشكال. نعم، زي الحج، إحنا بنقول إن يجب عليك الحج والاستطاعة أن يكون عندك مال تحج به. طب لو أنا أعطيتك مالا وحججتك خلاص ما فيش إشكال، أجزاء كذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال
لا لا لا، أي مخالفة شرعية يتحملها فاعلها، يتحملها فاعلها، ما يقص، ما يتحملها غير الفاعل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
شوف هذا طبعا حديث مصعب هيطلع منه البخاري ما لذ إيه، ما لذ وطاب، وهذه شأن البخاري إن هو يكرر الحديثة إذا كان فيها فقه كثير، ولكن لا يكررها من متين علم البخاري، إن ما يكرر الحديث هو نفسه نصا، هنا ما يأتي بقى بروايات. فمثلا الحديث الذي مضى معنا باب الكف من جميع المال، قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي كذا، وبعدين في باب إذا لا يوجد إلا ثوب واحد حدثنا محمد بن مقاتل، يوم يسوق سندا إيه آخر. طيب باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوري رأسه أو قدميه غطى به رأسه، يوم يذكر نفس الحديث برواية من طريق عمرو ابن حفص، ها؟ يبقى كل هذا يكرر لفائدة في المتن ولفائدة فين؟ في السند. فسبحان من وهب البخاري هذا. وهنا بقى فعلا تستطيع أنك أنت تضع في كل باب من أبواب البخاري تضع أثر يحيى بن أبي كثير الذي رواه مسلم أيضا في مثل هذه الصناعة، حينما قال: لا يطلب العلم براحة الجسم. كل حديث عند البخاري حطه تحتيه كده إيه، لا يطلب العلم براحة الجسم، سواء في استنباط، سواء في جمع روايات، سواء في تعدد أسانيد، سواء في وصل منقطع، سواء في وصل مرسل، وهكذا فوائد بقى لا تعد ولا تحصى. ثم انظر بقى سبحان الله غنى البخاري، الحديث يحدث به عن شيخه أحمد بن محمد المكي، والحديث يحدث به عن شيخه محمد بن مقاتل، والحديث يحدث به عن شيخه عمر بن حفص. شفت الغنى؟ شفت أبناء الأكابر؟ ها؟ يحدث عن هذا، يحدث عن هذا، يحدث عن هذا، غنى غنى، هذا غنى. رجل يقطف أطايب نتاج السلف الصالح. نعم، فهذا دل على أنه يكفن في الثوب الواحد، وما ثلاثة أثواب أري من السنة، لكن يجوز أن يكفن في الثوب الواحد، فإن مصعبا كفن في الثوب الواحد. فإن قال قائل: لكن يا شيخ الثوب قصير، كان ده الثوب الواحد لو كان يغطي الجسد كله. قال: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه. لا، ولو كان قصيرا يجوز هذا. طيب يا شيخ، نغطي الرأس ولا القدمين؟ لو هو قصير إن غطينا الرأس بدل الرجلان، وإن غطينا الرجلين بدل الرأس، ها نغطي إيه؟ قال: غطي الرأس، غطي الرأس. ثم ساق: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله. مش زيادة بقى الرواتب عاوزين ناكل، لا، نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله والحمد لله. كنا نأكل ورق الشجر وكنا نمص التمر. طيب ايه اللي حصل؟ حصل قضية خطيرة، قضية كبيرة. ايه القضية؟ ايه القضية؟ فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير مات على الضرب الأول، أجرنا على الله ولم يأخذ لا غنائم ولا شيء، مات ولم يأخذ من أجره شيئا ولم يطعم من الدنيا شيئا. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي توسعت الدنيا علينا، صار في فتحات وغنائم، نعمل ايه بالفتحات دي؟ حرام هي، لا والله، آتية من انشغال بالدنيا، لا والله، من جهاد في سبيل الله. ومع ذلك يحاسب الصحابة أنفسهم، حاسب الصحابة أنفسهم. ليست القضية عايزين ناكل، ليست القضية تحسين روات، ليست القضية نوظف العطلانين، ليست القضية أبدا أبدا، قضية أعظم من ذلك بكثير. ويأتي هذا، مش معنى ذلك إن دي لا تأتي. شوف لما هاجروا وأجرهم على الله إيه اللي حصل؟ أتتهم الدنيا. ولما احنا لم نلتفت إلى وجه الله وكلنا إلى الدنيا، فلا احنا نافعين في دنيا ولا احنا عندنا وجه الله، لا احنا اللي لاقين ناكل ولا احنا اللي عاملين ايه، ولا احنا اللي خدنا اجرنا على الله. وقفونا في الميادين، لا حصلنا الاراضي ولا حصلنا اجر الله في المساجد. حتى الجمعة نصلي في الميادين، خسرنا هذا وذاك. ها، واللي بيروح يقف في الميدان بيدفع، فعله مثلا اغرام له في اليوم ده حوالي 50 جنيه الى 100 جنيه. 50 جنيه بخمسة مليون بكام؟ 5 مليون وقفة، وقفة عايزين يعني نغزو مكة، وقفة. 5 مليون في 50 جنيه بكام؟ احسبوا يا حسابين، 5 × 50 بكام؟ كام؟ 50 جنيه، 1000 50 مليون. لا يعني 50 مليون في يوم واحد؟ ده في 50 جنيه، 250 مليون في يوم واحد. يعني نجوز بهم كم اخ؟ يعني نبني بهم كم مجمع؟ يعني هنسد بهم كم حاجة فقير؟ يعني هننشر هنطبع بهم كم كتاب وندعو به الى الله سبحانه؟ طب وال250 جابوا الشريعة اخر النهار، مش مشكل. امال جابوا ايه؟ جابوا الخير، رجعت هبطان مسكين عاصي ربك سبحانه وتعالى. يعني عندنا الملايين هوت موجودة، يعني ممكن نقدر نجمع في اليوم 250. يعني انا لو اتبرعت مثلا ب50 جنيه كل جمعة على مدار 4 جمعة، يبقى 250 مليون هيبقوا كام؟ 1 مليار جنيه في الشهر. يعني يا سنيين ممكن تجمعوا 1 مليار جنيه في الشهر. كويس، المليار جنيه بقى يعملوا فينا ايه؟ 1 مليار جنيه يعملوا فينا ايه؟ انظر ماذا يصنعون للدعوة الى الله عز وجل، 1 مليار جنيه. طيب لو احنا بقى كل سنة نتبرع بالاربع جمعة دول، يعني كل سنة يبقى رصيدنا كام؟ 1 مليار جنيه. المسألة سهلة، ده سهلة خالص، واخد بالك؟ المهم ف
هذا الكلام مبالغ فيه،
يعني كذابين، مصيبه برضه. مش مشكله، احنا كذبانين على كل عنا. ما انا عارف، انا عارف 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 يا اخي، احنا عارفين. بس شوف، من كلها يا كذابين يا صادقين. ان كانوا صادقين هنحسب عليكم، احنا بنقبض اهو. يقولوا احنا عايزينكم تقولوا 10 ملايين اصلا، ما انتوا عارفين احنا بنحسب عليكم.
طب خلتوها يعني مش مش هتيجي تحسب الخير ده اصلا مش ما ياخدش ال 5 مليون ده هم 250 الف بس بتاع ده مش عارف 250 الف طب يعني كذابين مشكل برضه يا كذابين يا ايه يا مبذرين وكلا الامرين فماذا قال عبرهان عبد الرحمن بن عوف يحاسب نفسه على طعمة طعمها طعمة طعمها ايه أينعة الدنيا أينعة الدنيا يعني ايه أينعة الدنيا لما يقدم طعام في نهار في صيام ويمكث يحاسب نفسه يحاسب نفسه على هذا الطعام ويتذكر مصعب يوم أن مات رضي الله عنه ولم يأخذ من الدنيا شيئا قال قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفن به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر نعم
قال رحمه الله باب اللي بعده قال رحمه الله باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسونيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه
الله أكبر الله أكبر يا سلام شوف التبويب تبويب عجيب تبويب عجيب باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه يا الله يا الله من المشاريع يا طالب العلم من يعني احد المشاريع يعني في صحيح البخاري التبويب ما حكم من اشترى كفنه وهو حي وأعده لنفسه حتى إذا مات كفن فيه البخاري بقى يبوب من استعد الكفن أي من استعد فأخذ الكفن واقتنى الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه لأنه لما قال إنما ستريد تكون كفني قال سلم فكانت كفنة لم ينكر عليه الصحابة ما أنكره عليه ما قال له إزاي أنت تجيب كفنك من الآن وده من باب التبذير ومن باب كذا وكذا أبدا فيجوز شراء الكفن كفن الإنسان يجوز شراءه من الإيه من الآن وأن ينتظر به موته فإن مات كفن فيه يجوز هذا والبخاري بوب بهذا على حديث سهل بن سعد السعيد طيب الذين بقى يقولون احنا نشتري من مكة وهو يعني يقول لك انا اشتري من عند النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولا من المدينة وبعدين يزمزمه يعني يغسله هناك من زمزم ويبقى كده ايه كفن مزمزم عشان ما يموت يدفن في كفن مزمزم ده بقى اللي خلاف السنة شراء الكفن من مكة والمدينة ليس فيه فضل فهذا تبرك بما لا يصح التبرك به اثنين ان يغسل الكفن بزمزم او لا يغسل هذا ايضا ليس فيه فضيلة انما فضيلة زمزم ان اشرب انا او ان اغتسل انا انما اغسل الثوب من زمزم ولئن كان من الاكرام ان اغسل كفني بزمزم فمن باب اولى اغسل ثوبي وأنا ألبسه في حياتي من زمزم لكن كل هذا لم يرد عن النبي ولا عن صحابة النبي الذين كانوا يشربون زمزم ويعيشون مع زمزم لم يرد هذا على الإطلاق، لكن مجرد أن تأخذ الكفن وأن تستعد به للموت هذا شيء، هذا جائز، هذا جائز. باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه. الله أكبر. رحم الله محمد بن إسماعيل البخاري رحم الله. شوف زي كل شبر في الأرض مما وطئه المسلمون وفتحوا به البلدان إنما يشهد على دماء سالت ورقاب طارت، فكان لهم ذلك شاهدا، حبات الرمال تشهد وأودية وجبال وسهول وليل ونهار وصيف وشتاء يشهد للصحابة بالذي صنعوه من أجل أن يصل الدين إلى الناس كلهم. فلئن كان ذلك فإن مداد العلماء لتشهد لهم عند الله مع كل حديث مع كل سند. فتذكر عناء البخاري، عناء الترمذي، عناء ابن ماجه، عناء العلماء كيف قاموا لتعلم أن نصرة الأمة في الكتاب الهادي الذي خطه الأئمة وفي السيف الناصر الذي رفعه المجاهدون. فإن لم تكن مع أهل السيف الناصر ولا الكتاب الهادي فأنت مع من؟ لابد أن يكون لك مقام إما مع الكتاب الهادي وإما مع السيف الناصر. فإن جاء وقت الكتاب الهادي والسيف الناصر معا فكن من أهل السيف الناصر والكتاب الهادي. لا تتوقف عجلة الجهاد ولا ينتهي زمن العطاء لدين الله، ولم يتوقف العطاء للدين على رسول الله، بل الصحابة معه يعطون. ولا بعد موت رسول الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولا بعد الصحابة ولا بعد التابعين، يظل العطاء الآن. الآن ما عطاؤك للدين؟ ما عطاؤك يا خالد؟ ما عطاؤك يا حسين؟ ما عطاؤك للدين الآن؟ أو أن الآن أجازة؟ نحن معذورون ألا نعطي للدين. أنت ماذا تعطي دينك الآن؟ سيف ناصر؟ مفيش. بقي الكتاب الهادي، تعطيه الكتاب الهادي؟ كتاب مين بقى الهادي؟ كتاب مين؟ الأصول العشرين ولا الأصول الستة ولا المنة ولا إيه؟ أي كتاب؟ كتاب الهادي. عايزين كتاب لا خلاف عليه. يلا من اللي يرفع ايده كتاب لا خلاف عليه؟ ها كتاب لا خلاف عليه؟ اي كتاب من اللي احنا ذكرناهم؟ الفريضة الغائبة، الميثاق. عايزين الكتاب الذي لا خلاف عليه، ارفع ايدك. ها ايوه القرآن. وايه ها ها كتب السنة، بخاري، مسلم، ترمذي، بتاع مين ده؟ البخاري بتاع اي جماعة؟ جماعة المسلمين. ومسلم بتاع اي جماعة؟ جماعة المسلمين. والترمذي. طب السنة الحميدي بتاع مين؟ بتاع مين يا ابني؟ بتاع المسلمين. تسكت ليه؟ وبتاع ولا بتاع الصعيدة؟ بتاع المسلمين. كل هذا كتب المسلمين للأمة كلها. يبقى هذا هو الكتاب الهادي، هذا هو الكتاب الهادي. فلم يكن الآن السيف الناصر فكتاب الايه؟ الكتاب الذي لا خلاف عليه. تقرأ باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه، مش باب تعليق الصور على الحوائط، مش باب تحزيب الأمة الأحزاب، مش باب احنا مع النصارى. ربنا يبارك وطول في عمركم، الله يبارك في عمركم ويبارك في عمركم. واخد بالك الكلمة الآن مع الأستاذ القس مش عارف ايه، واخد بالك يقول لك ايه؟ قال انتوا يا جماعه مطلعين الاساوسه ليه معاكم؟ يقول لك انت مش واخد بالك ده هم لعلهم الذين اسلموا فلم يعلم بهم احد. لعلهم الذين صاحبوا رسول الله لعلهم اسلموا. ما تجيبش سر حد، ما تجيبش سر دول، انت مش واخد بالك دول مش زي النصارى اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. لا 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 ده دول تانيين. اسكت. واحد يقول لك لا ده في جمع احسن من كده. ايه الجمع اللي احسن من كده؟ قال لك ده دول عايزين الشريعه، دول عايزين الشريعه، يعني دول مش بتوع ولا انطرد عنك اليهود ولا نصرحها هتتبع ملتهم. ايوه لا مش دول، دول عايزين الشريعه. اسكت، ده جمع اخر، ده جمع ايه الكلام ده؟ فين عندنا؟ يعني مش البخاري؟ لا حرام على البخاري، هو يعرف البخاري يجيب الكلام ده؟ لا البخاري ولا مسلم، عندنا احنا بس لعلهم الذين ايه اسلموا ولعلهم الذين عبث. والله يا اخوان والله عبث بدين المسلمين، والله عبث بدين المسلمين، اقسم بالله عبث. يعني ده لا يموت للعلم ولا للدين ولا للدعوة بأي صلة، حاجة عجيبة. وما زال أناس يقتنعون بأن هذا هو نصرة الدين وده هو العطاء للشريعة. ما زال الأمر على ما هو عليه. نعم
شيخنا، إعداد القبر هل يلحق بهذا؟
الايه؟
إعداد القبر يلحق بهذا؟
بايه؟
بمسألة إعداد الكفن قبل الموت.
نعم يلحق، لا بأس الإنسان يعد القبر، ورد هذا عن بعض السلف.
قال يا شيخ في بحث سيأتي ورجع ألف الأخر هنا لم يقع من أحد الصحابة، ولو كان مستحبا لكثر فيه.
هو ما قالش مستحب، هو يبين الجواز، وقال باب من استعد، هذا جائز. ما أحد قال مستحب، ما أحد قال مستحب.
مش تعلق مهجر
ها؟ نعم يقول ايه؟ ما فهمين قال ايه؟
يقول الشيخ الحسن علي رحمه الله ما تقول في من يشتري كفنه قبل موته؟ فاجاب رحمه الله هذا ايضا من البدع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وكذلك الصحابه لم يفعلوه، لكن هذا الصحابي الوارد ذكره في حديث الباب انما اراد بذلك ان يتبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صفنا البخاري رحمه الله لهذا فقال باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، اما بعد زمانه صلى الله عليه وسلم فلا يعاد.
هذا وجه ضعيف، هذا كلام ضعيف، ان يقول ان هذا يكون خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مقصود البخاري، ليس مقصود البخاري. يقول باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر، يعني باب جواز الاستعداد بذلك وقد حصل ذلك في زمن النبي فلم ينكر عليه. لكن البخاري يقيد هذا بزمن النبي؟ لو كان مراد البخاري هذا لقال باب من استعد الكفن، واخد بالك، اذا كان متبركا بثياب النبي، او باب من طلب ان يكون كفنه ثوب النبي. لكن البخاري عمم الحكم واستدل بوقوع ذلك في زمان النبي، أي أن هذا لا مطعن فيه، عمم الحكم قال من استعد الكفن. طيب قوله في زمان النبي فلم ينكر عليه، أي كان هذا واقعا في زمان النبي ولم ينكر عليه وعليه، فإذا لم ينكر عليه في زمان النبي فكيف ينكر عليه بعد زمان النبي؟ وأما مسألة أنها بدعة، هي ليست بدعة، لكن احنا نقول جائز وليس مستحب، ولو كان مستحبا لا فعله الصحابة وكثر هذا عندهم وغير ذلك، لكن هذا دال على الجواز، فيجوز ذلك وليس من البدع أن يشتري الإنسان كفنة، ليس من البدع أبدا. لكن البدع احنا نقول ايه زي ما أشرنا، يشتري من مكة من مدينة يزمزم الكفن إلى غير ذلك، واخد بالك، لكن هذا الأمر لو كان مكروها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى، ليس أن البخاري يخص الرجل، يبقى هذا خاص بالرجل وخاص بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كذلك لبواب البخاري غير هذا التبويب وقال باب من استعد الكفن. طيب هنا البخاري كرره في 518، 5810، نشوف 5810 حطوا تحت باب ايه؟ 5810 باب البرود والحبر والشملة وقال خباب ده في كتاب اللباس شكونا النبي ومتعصبه بردته ماشي. طيب وايه كمان؟ 6036 6036 6036 في باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. طيب هات بقى كلام ابن حجر 2093 في باب ايه؟ 2093 طيب ابن حجر قال ايه بقى عندك على هذا الحديث؟
ابن حجر قال
هات من اول الشاهد يعني انا
قال قوله باب من استعد الكفن
ايوه
من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. ضبط في روايتنا بفتح الكاف على بناء المجهول وحكى الكسر على ان فاعل انكر النبي صلى الله عليه وسلم وحكى زين بن مني عن بعض في عن بعض الروايات فلم ينكره بها
يعني فلم ينكر عليه او فلم ينكر عليه
نعم.
فلم ينكر عليه سواء من النبي والصحابة فلم ينكر عليه عن النبي ها
قالوا في بعض الروايات فلم ينكره بها بدل على عليه وعلى الروايات التي في
ماشي.
وانما قد ترجم ذلك ليشير الى ان الانكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابة في طلب البردة فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه.
تمام.
قال فاستفادوا منه جواز تحصيل ما لابد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته. وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيد.
كلام جميل. هذا هو الصحيح.
في البحث شخنا بتاع حفر القبر. قال وقال ابن بطاء فيه جواز إعداد شيء.
لكن تكلم كلام تاني في كده خلاص بالنسبة للكفن. هذا هو الواضح يعني واضح هذا من تبويب البخاري رحمه الله تعالى هذا واضح هذا واضح باب من استعد الكفن هذا عموم كل من استعد الكفن لكن أن يقال هذا بيدعى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي وفعله الصحابي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري زي ما قلنا يعني هو أعمق من أن يستدل بهذا على أنه تكون الحديثة خاصة بالرجل في النبي كان حط تبويب تاني ده احنا قلنا هذا تبويب عجيب من البخاري ولهذا قل من يتفطن لهذه الفائدة قل من يتفطن لهذه الفائدة. عبد الرحمن ابحث لنا في كتب الجنائز في الكتب الستة هل ورد مثل هذا التبويب اما ان هذا مفرد البخاري غالبا لن تجد يعني الغالب حسب ظني انك لن تجد تبويبا في كتب الجنائز مثل هذا هذا تبويب دقيق من البخاري رحمه الله تعالى. نعم قال لي في مبحث إعداد القبر
نقل شخص ابن بطال بذكر فوائد الحديث قال ابن بطال في جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه قال وقد حفر جماعة من الصحابة قبورهم قبل الموت
تمام
وتعقب زين بن نمير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة
قال ليس باللازم
قال ولو كان مستحبا لكثر فيه
ما قلناش مستحب بنقول جائز
وقال نعم. بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح البركة
بل نقول بقى الآن يقرب الأمر من الوجوب وليس حتى الجواز في زمن قلت المقبرة الشرعية الآن في زمن قلت المقبرة الشرعية وأصبحت المقابر غير شرعية ويخاف الإنسان إذا مات أن يدفن في غير مقبرة شرعية لا نقول يبعد وجوبا لمن قدر أن يعد قبره من الآن ليس أن يحفره وكذا لكن أن يعد مكانه ليدفن دفنا شرعيا إذا كان قادرا لا يبعد الوجوب كالوصية بالواجب فإن الوصية بالواجب واجبة. حديث ابن عمر في الصحيحين لا يبيتن أحدكم ليلتين إلى وصية مكتوبة عند رأسه لا يبعد الوجوب لمن قدر على ذلك في ظل يعني قلة المقابر الشرعية الآن في ظل ذلك لا يبعد الوجوب أن الإنسان يعد مكانه من الآن. أنا قادر أنا الآن عندي ملايين ولا أشتري لنفسي مقبرة شرعية وأترك الأمر هكذا يدفنون في قصر إذا مت لا يبعد أن أكون آثما لا يبعد أن أكون آثما يعني ليس الأمر فقط جائز لكن لهذه العلة لا يبعد أن يكون واجبا الآن أن الإنسان يجب عليه أن يشتري بماله ما يمنع الصورة غير الشرعية أن تلحق به بعد موته وهو أن يدفن في قصر أو في بيت من البيوت التي يعدها الناس لأنفسهم. ورد هذا عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، وقد حفر بعضهم لنفسه القبر. وليس يعني هذا أنه لابد أن يأتي عن الصحابة، لأن أمر الأصل فيه الإباحة أصلا، الأصل فيه الإباحة أن يعد الإنسان قبرا كفنا حنوطا، ما في إشكال، هذا ما في مكان يدفن فيه ما في إشكال، هذا كله على الإباحة، هذا كله على الإباحة. كون الصحابة ما فعلوا، كون هذا، هذا كله عادي، يعني الأصل على الإباحة، كون النبي فعل ما فعل، كون الصحابة فعل أو ما فعل، هذا ليس دالا على أن إذا فعل الواحد غير ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كان مبتدعا وكان محدثا إحداثا جديدة، لأن الأمر لا يتعلق فيه به أمر تعبدي لنفسه. نعم. كويس، عشان كده بعمل المقابر دي. السؤال بقى فين التربة اللي نفعت لحد؟ فين التربة اللي نفعت لحد؟ كل التربة ما نفعش لحد، دي اسمها حجج، خد بالك. زي هنسيبها لمين؟
العالمية بيعملوا لحد،
زي هنسيبها لمين وخلاص.
بس في كوم كده بيعملوا
بعض الأماكن اللحد
هات لأي مكان. لو انت لو عاوزني دلوقتي اعمل لك لحد في البحر، اعمل لك لحد في البحر، بس يلا وافق، هجردم حتة في البحر واحفر فيه، ما في اشكال. الناس يظنون ان لازم تفحر، مش لازم تفحر، حط كوم واندفن فيه عادي، ما فيش فيها اشكال. كوم يا اخي، كوم كوم
يعني. انا
بيقولوا هات لي بقى دلوقتي، هات لي فدان في بياله وانا ادفن لك شرعي، مفيش مشاكل. هنعمل الفدان دوت بنردمه شرب مترين واحفر في المترين. ها
يعني اذا مدفع المقابر بقى يعني يقول بقى ده مدفع المقابر بتاع 3
متر اي مقابر البنيان البنيان يعني انا قلت انا جيت سيرت بنيان، انا مش سيرت بنيان
يعني الوضع.
لا ما تقوليش الوضع، اصل هتقول الوضع ماليش دعوه بالوضع، الوضع الوضع ماليش دعوه بيه. الوضع انت دلوقتي بتقول ان المقابر الشرعيه ممنوعه عشان الميه، انا بقى خلاص ما ليش منسوب ميه، انا دلوقتي في المسجد اهوت واخد بقى اهو القطعه زي المسجد دلوقتي، باجي اعمل ايه؟ انا بملى المسجد دهوت تراب مترين، ماليش دعوه بالبنا، ما جبتش ولا طوبه دلوقتي، مش ولا طوبه مترين ماشي ماشي وخلاص، بناخد بقى بنحفر في المترين دول جثة ورا جثة ورا جثة ورا جثة، فين المايه جات له؟ انا ما فحتش ولا سنتي. ويجوز انك انت تعمل الصي، يعني هتحفر تعمل سور مترين وتردمه خالص خلاص وتبقى فيه.
يبقى نعدل ابو بقى
انت يا استاذ احمد رايح بعيد. ابو مين؟ ده احنا عايزين نضرب ابو ده بالنار بالمدافع.
لا هو معمول مش من قبل حال، معمول من قبل الكلام، يعني هما لو صبوها بالنسبه للمباني الموجوده حاليا لو صبوها بتفلق الايه؟
انت هنرجع بقى
ابو ده بيعيش مدة
اكتر. ايوه يعني طلعنا
جزء ان انا اشيل ده وارفعه ارتفاع 2 متر واحط تراب وادخل جديد بقى
والمقابل
يعني الابوه ليها يا عم الشيخ الاول
كويس
هتدي
الابوه ديت وارفع المبنى 2 متر واحط تراب جديد. هي مرفوعه بقى عندك، هي الابوه ديت، هي الابوه ديت، الابوه دي على ال 2 متر، هترجع تاني ترفع 2 متر دي بقى؟
ما انا بقول
لا ارفع اردم بقى ديت كويس كويس، اردم بقى انت المقبره ديت واحفر بقى في المقبره، شيل الابوه ديت واردمها واحفر فيها، هترجع تقول الناس مش هيطيعوني، هتقول الناس مش هيطيعوني، مين اللي هيطيعني في كده؟ يبقى الميه عالجناها لك، جيت للاب، الاب وشلناه، جينا للتراب، الناس مش هتوافقني. اذا الناس مش عايزه مقبره شرعيه، الناس لا تلتفت الى هذا، الناس كل واحد دلوقتي مفكر ان هو زي ما انت بتقفل على عيالك كده في البيت، في بيت وتقفل عليهم عشان ياخدوا نفسهم والتهويه كويسه،
مفكرين حال الميت كحال هذا. انما مشكله الميه ليست مشكله، لان احنا مش بنقولك افحر دي واحد، ولو قلنا لك افحر جاز الحفر والردم، احفر وابني وحط صبه واعمل كل حاجه واردم زي ما احنا بنفحر في بيوتنا 3 متر ونردم ونبني بيوتنا، ما في اشكال. اللي انت عاوزه موجود، تحفر تحط تراب فوق اي حاجه، كل هذا موجود، واخد بالك؟ وهذا موجود، لكن الناس سهل ولا ذكر ايه، في طرق تنفع في طرق ما تنفعش. فين اللي نفع؟ فين؟ احنا عندنا في بلدتنا، واخد بالك، احنا دلوقتي مثلا في عائلتنا دلوقتي يجي 7 إلحد او 8 إلحد في نفس المية، في نفس كل حاجة، ولا ماء، مش لازم احفر متر ونص، عادي 60 سنتي خلاص، 60 سنتي كويس وتمام التمام، وتحفر وكل حاجة، وبيجي للستين سنتي كمان شبر، واخد بالك، 20 أو 30 سنتي بعد هذا، وانتهت المسألة. عندنا النوع ده، وعندنا نوع بنناه داخل في بطن الأرض الآن موجود عندنا، وردينا حواليه، واخد بالك، وكل حاجة عندنا هذا وعندنا ذاك وكل حاجة، وعندنا القصور اللي موجودة بتاعت الناس. فإذا أراد، إذا احنا يا أستاذ أحمد احنا بنجيب الجسات وبنجيب احنا بنبني 10 أدوار يا أستاذ أحمد، 10 أدوار، أنا دلوقتي مش عاجز ان انا اندفن شوية تراب ما يوصلهمش مية، وبعدين يوصل مية ما يوصلش مية، صاحب القبر يا في نعيم يا في عذاب، هي ثقافة. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. في أسئلة؟ ما طيب، من القاهرة يسأل، قل السلام عليكم شيخ الفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما واجبنا الشرعي تجاه انتخابات الرئاسة؟ فنحن في حيرة شديدة، من نختار ولما وكيف نبرئ أنفسنا من هذه الفتن؟ وبارك الله في عمركم وعلمكم، جزاكم الله خير. الجواب كما سمعت طوال اليوم من أول الترمذي إلى خاتمة البخاري، وأنت تسمع أنه لا مناص لنا إلا تقوى الله عز وجل وسلوك الطرق الشرعية، وحيث لا طريق شرعي يبقى احنا نلجأ إلى الله ونهرع إلى الله عز وجل أن يولى علينا خيارنا. وأما هذه الانتخابات كما قلنا، الرئاسة كغير الرئاسة كل واحد، ولنا على الموقع كلام كثير في مسألة الانتخابات الرئاسية، ترجع إليها في ملف أحداث مصر إن شاء الله. طيب، يقول من السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو أنس من القناطر الخيرية، أرملة تريد الزواج من رجل بدون علم أولادها وأهلها، فمن يكون الولي في هذه الحالة؟ وما حكم الزواج لو تم؟ لا بد من ولي. ومر أيضا معنا عند الترمذي أن اشتراط الولي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوها باطل باطل. يبقى لابد من إيه؟ لابد من الولي. لكن لو أن الولي، لو أن الولي رفض، الأب مثلا أو الأخ أو الابن لو رفض والمرأة تريد الزواج، وهم قالوا لا، لا يمكن تتزوج بعد أبينا، لا يمكن قط. لو أن الأمر كذلك فإننا نقول المرأة تلجأ إلى وأقرب ولي، يعني لو تعسف الأب تلجأ إلى البنت، لو تعسفت البنت تلجأ إلى الابن، لو تعسف الابن تلجأ إلى مثلا العم، لو تعسف العم تلجأ إلى ابن العم، لو تعسف الجميع تلجأ إلى السلطان. لكن لابد من ولي، إما الولي الشرعي، وإذا تعسف فيكون السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. أيوة نعم نعم. من كفر الشيخ، يا سلام، أهلا من كفر الشيخ، أول مرة من كفر الشيخ، الله يفتح كفر الشيخ. من كفر الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفضل، بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. شيخنا، أنا أخت عرفت السلفية الحقة، يا سلام، منذ عدة شهور ولله الحمد، وكنت بمعهد حزبي وتركته
ولكن أهلي حزبيون ودائما يجادلوني، وعندما يتقدم لي حزبي وأرفضه يتضايقوا جدا وينبذوني بالجامية والمدخلية. عاد ما احنا برضو جامية ومدخلية زي الوهابية وزي الحنبلية. لازم يبقى في كل عصر ايه وصف حنبلية مدخلية وهابية وكلام جارح، ويقولون بأن قريبا سأكون من المعتزلة. نعوذ بالله، لأنك بتخرج على السلطان، لأنك بتقاتل السلطان، وأنا تعبت من هذا ويجبرونني على اختلاط بأهل البدع وزيارتهم ومشاركتهم الأفراح، فما حكم هذا؟ وهل يجوز إن اتصلت بإحدى صديقاتي المبتدعات أن أرد ما تجاه الاتصال؟ فما حكم هذا وكيف أتصرف مع أهلي المتعصبين لمشايخ الثورة؟ أسأل الله أن يفرج لك وأن يزيل كربك وأن يجعل لك مخرجا، وأبشري إن شاء الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واثبتي على الحق، وهذه أمور ومضايقات حتمي ستكون مع كل أخ صاحب سنة ومع كل أخت صاحبة سنة، لأن السنة غريبة وغريبة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. فهذه غربة لا بد منها، هذه غربة لا بد منها. يجد الإنسان الجدال من الأهل، من الأقارب، من الزوج، وقد يكون زوجك، قد تكون تزوجت مثلا وزوجك على هذا الضرب وعلى هذا النحو، لكن إن شاء الله اصبري، وما تنالينه من صبر على السنة أعظم بكثير جدا جدا من هذا الإيذاء الذي عندك. فأبشري يا أختاه، والله عز وجل جعل لك بإذن الله مخرجا، وأسأل الله عز وجل أن يكون فرجه قريبا وألا يفتنك في دينك ومنهجك. هذا أخونا عادل عزيز من تونس يسأل، يقول: شيخنا أثابكم الله، بالنسبة للنهي عن البيع والشراء وغيرهما يوم الجمعة، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ من النداء الثاني، من نداء الجمعة الثاني اللي هو نداء صعود الخطيب إلى المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. من الجزائر تسأل أخت تقول: أسأل عن صدقة الزوجة من مالها ومن ماله من غير علم الزوج، أما من مالها فهي حرة فيه، فهو مالها، تتصدق، تتبرع، تهب لمن شاءت، هذا لا إشكال. وأما بالنسبة لمال الزوج فله حالتان: أن يأذن الزوج إذنا عاما، وأن يرضى رضا عاما، ولا يتضايق إذا علم بهذا، فحينئذ لا يلزم أن تستأذن المرأة زوجها. الحالة الثانية أن يغضب لذلك، فحينئذ يلزم إذنه، لأن المال ماله، ولا ينبغي الإنسان أن يتصدق من مال غيره إلا بإذن. طيب، يسأل من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا وإليك، يقول: هناك من الأخوة من يقول: لا نتكلم الآن عن الحجاب واللحية، وكذلك ربما الاختلاط، بحجة أن الدين بدأ بالتدرج، وحجة أخرى وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة، فهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم. طيب، النبي ترك هدم الكعبة والإسلام تم والنبي مات، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي تدرج الآن بعد موت النبي وقد تم الدين وكملت النعمة؟ وإذا لم نتكلم في الحجاب واللحية، سيأتينا آخر يقول: نتكلم في الربا، أيضا يقولون المصلحة لا تقتضي هذا ولا نتكلم في الربا. طب نتكلم في عبادة القبور، أيضا المصلحة تقتضي هذا ولا نتكلم في عبادة القبور. وسيأتينا كل يوم واحد باقتراح ألا نتكلم في الموضوع الفلان. وفي نهاية المطاف سيكون إيه؟ أترك دينك كله ولا تتكلم في الدين، لكن تكلم في الكورة، ما في أحد يقول المصلحة إنك لا تتكلم في الكورة، ما في أحد يقول المصلحة إنك ما تتكلم في الفن، تكلم في كل شيء، لكن لما نأتي إلى الدين لا، لا تتكلم في الدين. مسألة يا أخي ليست لحية وليست حجاب وليست كذا، المسألة دين، لابد أن يؤخذ برمته. بل نتكلم في السواك، في السواك. وقد جاء حديث في البخاري مر معنا: ما أجله، هذا حديث له مكان في قلبي خاصة، والحديث عند البخاري،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لقد أكثرت عليكم في السواك. في السواك مش في اللحية والحجاب، في السواك. وقد أكثر النبي على الأمة الكلام في السواك، في السواك. فلا تلتفت، هذا موجود. ولو قلت للناس اختاروا موضوعا أكلمكم فيه، اختاروا موضوعا أكلمكم فيه واختاروه وتكلمت فيه بحق، سوف يقولون لك نعتذر عن هذا وإياك أن تعود إلى هذا الموضوع. الدين ليس بالخيرة نتكلم في هذا أو نتكلم، وإنما الدين كلام ربي سبحانه وتعالى. وأما دعوة التدرج، مسألة بقى التدرج والتدرج والتدرج، هذه هناك أحكام يشرع فيها التدرج ويبقى التدرج، لأن التدرج هو الشرعية فيه. زي الجهاد، في ضعف وفي قوة، وفي أحكام ما تقبل التدرج، ما تقبل التدرج. عندك الخمر تقول تتدرج في الخمر، تتدرج في الزنا، تتدرج في الربا، لا، بلغ كلمة الله عز وجل، بلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن استجاب استجاب، ومن لم يستجب فحسابه على الله سبحانه وتعالى. نعم، شوفوا الإخوة والسلام. يقول هل يجوز عدم الطاعة، هل يجوز عدم طاعة الزوج عندما يمنع الزوجة من الطاعة، هل يجوز عدم طاعة الزوج عندما يمنع الزوجة من الطاعة إشفاقا عليها كأن تكون مريضة تصوم فيأمر بعدم الصوم؟ إن كانت الزوجة ضعيفة، إن كانت الزوجة مريضة وتجد مشقة في الصيام بحيث أنها لا تقع القيام بأمر أولادها ولا بأمر زوجها، نعم للزوجة أن يمنعها، أن يمنعها للزوجة أن يمنعها، هذه طاعة مستحبة. فإذا كانت تضر بالمرأة أو تؤخر قيامها بواجب في خدمة الزوجة والأولاد له ذلك، نعم هذا حقه، هذا حقه. يقول شيخنا بارك الله فيكم وفيك من مصر، يقول ما حكم صلاة الجمعة إلى في الخلاء والميادين كما يفعل الآن؟ بدعة منكرة وفي وبطلانها محل نظر قوي عند أهل العلم، لكن لا خلاف أنها بدعة، لا خلاف أنها بدعة، هي بدعة وتحوي مبتدعة لأنهم ينتهجون منهج الخوارج، فهي بدعة من مبتدعته وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا يطلقون لحاهم اتباعا للسنة فأولى من ذلك أن ينتهجوا منهج رسول الله، أولى من اللحية، أولى من اللحية. ونسألهم لما تطلقون لحاكم؟ يقول النبي أطلق لحيته. نقول ولما تصلون الجمعة في الميادين؟ أجيبوا بنفس الجواب، النبي لازمكم هذا، أجيبون بنفس الجواب. يقول أحسن الله عليكم شيخنا من تونس، وأحسن الله إليك، يقول أسأل عن حكم الاجتماع ليلا عند أهل الميت والاستماع إلى بعض المواضيع المواعظ التي يلقي أحد أئمة المساجد. الاجتماع عند أهل الميت ليلا والاستماع، ما أدري طبعا هذا بعد الدفن ولا قبل، بعد الدفن هذا لا يجوز، لكن لو أن الإنسان يعزي الناس في بيوتهم مثلا، يذهب يعزي الميت في بيته أو كذا، واحتاج أن يعظ موعظة، ما فيها إشكال إن شاء الله. أما إذا كان قبل يعني الدفن، يعني مثلا ذهب ليعده للتجهيز وغير ذلك وجلس من أجل هذا الإعداد ووعظ أحدهم موعظة فلا بأس بذلك. يقول السلام عليكم، كيف يمكن شيخنا عمل مقبرة شرعية؟ كما أوضحنا، كما أوضحنا، إما إن احنا نجمع التراب، نجعل كومة من تراب وندفن فيها، أو نحفر ونبني في باطن الأرض صندوقا مثلا، ثم نملأ هذا الصندوق من تراب ثم ندفن في هذا التراب. وعلى الإخوة في أي مكان الاشتراك في شراء مقبرة شرعية، يتم الاشتراك في شراء مقبرة شرعية. ومن أول الحقيقة ما تنفق فيه الأموال أيضا الآن هي مسائل المقبرة الشرعية. طيب،
لا يجوز مخالطة أهل البدع لا في أفراحهم ولا في ما يتمهم، لا تجوز. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل تصح هذه الصفة من الغسل؟ النية والبسملة غسل الكفين ثلاثا ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح اليدين مرة واحدة ثم غسل الفرجين ثم الوضوء؟ لا، الفرج الأول، يغسل الفرج الأول ثم الوضوء ثم بعد ذلك غسل الشعر حتى تروى أصوله، ثم بعد ذلك يعم الإنسان بدنه بالماء مبتدئا بالجهة اليمنى. هذا وغسل النبي كما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة ومن حديث عائشة رضي الله عنها. هل صفة الكفن للمحرمة مثل صفة كفن المحرم؟ لا، المحرمة لها ثيابها، المحرمة بتحرم في ثيابها، إنما المحرم بيحرم في إزار ورداء، لكن المحرمة تحرم في ثيابها، فليست هي كالإيه؟ كالمحرم. أما فالمخالطة أهل البدع لا يجوز مخالطة أهل البدع ولا الركون إليهم ولا السكن معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يورد مصح على مريض، فكيف يورد على مبتدع؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهذا عنده جذام في القلب فضلا عن الجلد، فهذا الفرار منه أولى وأولى. خلاص.